قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
حبيب الله هذا هو اللقاء الأول بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الدورة العلمية المستضعة الأسبوعية في هذا التوقيت من كل أسبوع بإذن الله تبارك وتعالى في الأحكام الشرعية الفقهية تبدأ الدورة بإذن الله تبارك وتعالى في الطهارة ثم بعد ذلك الصلاة. بداية كده مقدمة كده بسيطة نفهم ما هو الفقه أولا. الفقه لغة هو الفقه. إنك إذا فهمت الحاجة هذا هو فقهها. أما معناها الاصطلاحي معناها الشرعي لما مثلا يعني مثلا إيه واحد فاهم رياضة فده فقه، واحد فاهم أحياء ده فقه، واخد بالك؟ واحد فاهم هذا المعنى اللغة معنى واسع واخد كل حاجة أي فهم أي حاجة. أما بقى مسألة المعنى الاصطلاحي يبقى المعنى إيه؟ المعنى اللي الكلمة اتحطت في أذهان الناس بتدل على إيه؟ إيه المعنى اللي لما كلمة صدق تقال قدامك لما تسمعها إيه اللي بيتردد في قلبك لما تسمع الكلمة دي؟ والله هي اللي بيتردد في ذهنك إن مسألة الفقه دي هي مسألة حاجة مثلا إيه أحكام الطهارة وأحكام الصلاة، ولو حبينا نعرف أي سؤال في الدين هو له فقه ورد أي عبد فقيه وهكذا، صح ولا لا؟ طيب لو جينا نبص أنا عايز أقول فايدة كده حلوة على المعنى الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي العلماء بيعرفوه بيقولوا معرفة أحكام الله عقائد وعمليات. عقائد وعمليات يعني إيه؟ عمليات يعني إيه؟ يعني أحكام عملية المتعلقة بقى أنك تتصرف في الموقف ده زاد محتاج فقه عشان تدفع تتصرف في الموقف، هتقيم الليل بأي كيفية تفقه واخد بالك؟ هتحكي إزاي تفقه؟ تعمل واخد بالك؟ هي مسألة عمليات. طب عقائد هي عقائد أحكام أيوه بس أحكام لا تقبل الشك، أحكام فصل لابد أن تكون حاجة كده إيه؟ متبلغمة في قلبك. متبلغ في قلبك أن الله وحيد لا شريك له، حكم عقائدي. واخد بالك؟ لذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله صنف طبعا معروف صاحب مذهب يعني لا يشق له غبار، ولما أتى صنف وريقات في العقيدة سماها إيه؟ سماها الفقه الأكبر. لأن موضوع العلم العقيدة موضوع كبير جدا جدا، فهم بيقولوا معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، هو ده الفقه بقى، معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. أولا كلمة معرفة كلمة واسعة، يعني ما جاش يقول لك تسرح ولا إيه؟ ما جاش يقول لك معناها العلم بالأحكام الشرعية، وده كلام مهم أوي كلام دقيق. ما جاش يقول لك إيه؟ العلم بالأحكام الشرعية، قال لك معرفة الأحكام الشرعية. هو في فرق بين كلمة العلم وبين كلمة المعرفة؟ المعرفة تشمل العلم والظن. إيه الظن؟ الظن اللي هو المسائل غير المحسومة. المسألة مثلا أقول لك إيه؟ المسألة دي مسألة علمية، معناها إيه؟ معناها إنها قول واحد زي إجماع العلماء مثلا، أجمع العلماء مثلا على أن الوضوء شرط للصلاة، ده إجماع، دي مسألة علمية. أما المسألة الظنية يقول لك مثلا إيه؟ أحمد فيها قول والجمهور له فيها قول مختلف، أو مثلا الأئمة الأربعة لهم قول وابن حزم الظاهر لهم قول مختلف، وهكذا بيسميها العلماء إيه؟ مسألة ظنية، يعني فيها خلاف بين العلماء. لذلك لا يوصف الله تبارك وتعالى بأنه عارف. واخد بالك ليه؟ لأن عارف كفاية إيه؟ فمسألة ظن ما عندوش حقائق الأشياء العارف، فهل يجوز أن يوصف الله عز وجل بذلك؟ لا، لا يجوز أن يوصف الله تبارك وتعالى بذلك. يبقى نقول على الله عالم، ثم إن الظن المعرفة العلم ظن، الظن هو معرفة أو اكتشاف بعد لبس حاجة كانت ملبس عليك فيها فعرفتها واكتشفتها وتبينت حقائقها ودقائقها. هل الكلام ده ينفع باسم ربنا؟ لا طبعا ما ينفعش باسم ربنا. طيب الفقه في اللغة هو الفهم وفي الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية العملية. العملية هي ايه؟ المتعلقة بعمل تصرف انت تعمله بأدلتها التفصيلية كل حاجة بدليلها. طبعا احنا يعني في دورة مبسطة دورة خفيفة مش هتبقى يعني كلام فيها خلاف، مش هتسمع كلمة اختلاف العلماء على قول وقولين وكلام، لا على طول القول الراجح مباشرة بأسلوب ميسر وأسلوب مبسط بإذن الله تبارك وتعالى على نفس نسق الدورة السابقة اللي تم فيه الصيام والزكاة والحج بنفس البساطة دي إن شاء الله. بس طبعا موضوع الصيام والصلاة والطهارة يعني تاخد وقتها أطول سنة، الثانية كانت 6 أعداد، القعدة كانت حوالي 2 ساعة، دي طبعا تاخد وقت يعني ممكن يكون الضعف تقريبا إن شاء الله، نسأل الله أن ييسر يعني صلى الله عليه وسلم والمعرفة سبحانه وتعالى. فالمهم مصادر الفقه، الفقه ده بتاع مفهوم إيه؟ الفقه وده كلام مهم على فكرة بالنسبة لأي حد. الفقه بنعرفه منين؟ هل من قول فلان؟ هل من فهم فلان؟ هل واحد مثلا يقول لك لا انا شايف المساله دي كده؟ شايف ان التصرف الصحيح؟ لا طبعا الامر ده هو مصدر اساسي، المصدر الاول القران الكريم. 2 السنه. واخد بالك؟ ما ثبت من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 3 الاجماع، 4 القياس. دول الحاجات الاربعه التحسين. وفي حاجات تانية طبعا لكن هما دول الأربعة الأساسيين. موضوع الفقه طبعا الموضوع اللي بنتكلم فيه الفقه هي أعمال المكلفين، كل مكلف هيتصرف ازاي، يرفض ربنا ازاي، هيتعامل ازاي، هو ده موضوع الفقه. ماشي حبيبي بالله؟ من أحكام عبادات وأحكام معاملات. يبقى الفقه يتقسم لإيه حبايبي؟ عبادات ومعاملات. العبادات طهارة، صلاة، زكاة، حج، صيام، العقود عموما، عقد النكاح يحطوا العلماء تبع المعاملات والبعض يحطوا تبع احكام النكاح والزواج والطلاق والكلام يحطوها تبع العبادات، لكن العقود عموما معاملات. البيوع على فكره البيوع دي يعني احنا للاسف كثير من الناس لما يجي يدرس الفقه بيقوم واخد مثلا اخ قسم طلاب علم ياخد الفقه لغايه ما يخلص كده 3 4 سنين العبادات وبعدين خلاص نفس القطع ما عادش يكمل. تيجي انت الاخ متبحث في العبادات تيجي تساله اي سؤال في مسائل المعاملات تلاقيه بيقعد مش عارف اي حاجه، ويبقى الاخ صالح علم محترم وبيقع في مصايب في الاعداد في التصرف ده. ليه؟ لانه جاهل الدين، جاهل مش عارف حاجه. خدتوا بال حضراتكم؟ يبقى احكام المعاملات من العقود والتصرفات والجنايات والحدود، الكلام ده كله موضوع كبير للاسف مش مفروض بالكثير جدا من الاخوه. لذلك بعض الاخوه اللي هم اصحاب العقول النبيهة كان يرجح ان انا اخد الدوره دي باحكام المعاملات. المعاملات الماليه نفس الاختصار ده عشان الناس تكون عارفه كده، يعني خلال مثلا شهرين 3 مثلا تكون خلصت المعاملات. لكن طبعا الموضوع يعني مش قلت بقى العبادات الاول ولا تقول رايكم تخلص الاول بنفس المصدر ان شاء الله. ماشي حبيبي بالله؟ نبدا مع حضراتكم عشان بس ما نقعدش نطول في الكلام. هنبدا في كتاب الطهاره. كتاب الطهاره يشتمل معاك الكتاب هذا الدرس من كتاب الفقه الميسر لمجموعه من العلماء، وهو اي ابسط كتاب وقفت عليه في الفقه. ابسط يعني تخيل هذا الكتاب او شوف الكتاب حجمه دي فيه الفقه كله، الكتاب ده الفقه كله في هذا الكتاب مش ملاك كلام مبسط جدا جدا. وبعدين بقى ما نقعدش كل بقى المساله فيها قولين وثلاثه وعشره ويناقش على طول يعني. وعلى فكره يعني من فضل الله عز وجل من الاسباب التي جعلتني اشرح قيمه هذا الكتاب اني شاء عهد بعض الإخوة خلال سنة كاملة كتاب الطهارة في كتاب سيد المستقنع. وطبعا عايز أقول لكم كتاب الطهارة هو خلص سنة بس كان يقول أكثر من سنة، كان في النهاية كده يعني بدأت أختصر، يعني بقيت قلت أختصر في كلام شوية لأن كده الإخوة اتعقد يعني مش هيحسوا بقى مش معقول الطهارة تاخد أكثر من سنة. فطبعا مكنني ذلك وأنا بشرح كتاب سيد المستقنع مش بس قصر على كلام الشيخ ابن تيمية، لا أوسع وأكثر. مكنني ذلك من أن أنا أبحث بحث مستفيض في كثير من المسائل. فجيت مسكت الكتاب ده بعد ما يعني عرفتني هذا الكتاب كتاب الطهارة. فتحت الكتاب بدأت أبص عشان أقيم الكتاب أشوف نظامه إيه، وجدت الأحكام والقول الفصل الذي ذكره المؤلفون هو النتيجة النهائية التي حصلت عليها نتيجة بحث سنة كاملة. تخيل انتوا بقى تاخدوا الزبد دي من رحمة الله عز وجل هتاخدوها مثلا في سنين ثلاثة، ده بالنسبة للطهارة كان سنين ثلاثة يعني طبعا مفيش مش أكبر من كده. هو النهاردة بس مش هنقدر ناخد يعني كم ضغط يعني عشان بس هو أول درس معايا حبيبي كده. هو يقول أولا كتاب الطهارة ويشتمل على 10 أبواب. الباب الأول في أحكام الطهارة والمياه وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى في التعريف بالطهارة وبيان أهميتها وأقسامها. واحد، أهمية الطهارة وأقسامها. الطهارة هي مفتاح الصلاة، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة مفتاحها الطهور. وآكد شروطها، والشرط لابد أن يتقدم على المشروط، ده كلام المؤلفون يعني المؤلفين. والطهارة على قسمين، القسم الأول طهارة معنوية وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما وران عليه، يعني طهارة القلب يعني أمور قلبية كلها، وهي أهم من طهارة البدن، ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك كما قال تعالى إنما المشركون نجس. يعني عندنا قول الله عز وجل إنما المشركون نجس، النجس هنا على القول الراجح لا نجس معنوي، نجسة القلب. لكن طالما وجدت بيقول هنا طالما وجدت نجاسة القلب لا يمكن أن تتحقق طهارة البدن. لكن الكلام طبعا يعني الكلام المتعارف عليه والمشهور من أهل العلم والراجح أن وهيقول هو يفسر الكلام على كده إن جسم الناجس طاهر جسمه، يعني أنت مثلا لما تيجي لو لمست مثلا جسم نصراني ما تبقاش كده لمست نجاسة، واخد بالك؟ لا، لأن جسمه طاهر. وهنشوف الكلام ده إن شاء الله بإذن الله بعد قليل. يعني القسم الثاني من الطهارة الطهارة الحسية اللي هي إيه؟ اللي هي مثلا زي الاغتسال بطهارة، زي الوضوء بطهارة، وهكذا. تعريف الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة من الأخطار. واحد يضيف دي معنى المعنى المتعارف عليه. وفي الاصطلاح رفع الحدث وزوال الخبث. جملة بسيطة خالص سهلة، رفع الحدث وزوال الخبث. ايه الخبث؟ النجاسة. تمام؟ ترتيب رفع الحدث، يعني ايه كلمة حدث؟ يعني ايه كلمة حدث دي؟ كلمة حدث هي عبارة عن وصف معنوي، حاجة معنوية. واخد بالك؟ وصف معنوي بيوصف به الجسم، جسم الإنسان يتلبس في البدن. هذا الوصف وصف الحالة لا يجوز للإنسان أن يقوم بالعبادات اللي المفروض يعملها هو خالص. يعني أنت عندك في عبادات عشان تعملها لازم تكون خالص، ماشي حبيبي؟ لازم تكون خالص. زي إيه؟ زي الصلاة، واخد بالك؟ عشان تصلي لازم تكون خالص. طيب لما يبقى الإنسان ما ينفعش يصلي إمتى؟ لما يبقى محدث. يبقى وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من القيام بالعبادة. العبادات المشروطة ايه؟ المشروطة هي الطهارة. يقول العلماء ويطبق الحدث على سببه. يعني انت عندك سبب مثلا ايه؟ الحدث يأثر 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 يأثر. الحدث الأصغر اللي هو ايه؟ ان الانسان عشان يصلي لازم يتوضا، لو اتوضا خلاص خلص. طب الحدث الاكبر لا الوضوء ما يكفيش، وما يعمل ايه؟ لازم يبتسم. يبقى ده اسمه ايه؟ محدث حدث اكبر. يبقى الحدث الاصغر ما ارتفع في الوضوء، اما الحدث الاكبر ما لا يرتفع الا بالابتسام. واخد بالك؟ ماشي حبيبي كده؟ ده بالنسبه. طيب ايه بقى محدث؟ ايه يتعرض لمحدث؟ ايه يتبوأ لمحدث؟ واحد من رأيك انت بتوضا
ازاي يا سؤال واحكامه ايه وتتصرف ازاي في الموقف ده؟ ده مش هتعرفها لما تفهم
ان الخمر ده ممكن يروح مع نفسه كده زي ايه؟ لو قلنا مثلا ان الخمر نجس خلاص على قول الجمهور، قول الجمهور ان الخمر نجس، عين الخمر ماده الخمر ماده نجس، ده قول الجمهور. طبعا لما نوصل لعندها ان شاء الله نمشي مع الجميع. انما لو قلنا مثلا ان عين الخمر نجس، عين الخمر النجس دي لما تتبقى شويه بتتحول الى تتحول الى خل، خلاص صارت حاجه ثانيه واخد بالك، فصارت طاهره. يبقى دي كده ايه؟ زوال، زال بنفسه، يعني زال الخلط بنفسه. اما مساله ازاله لابد ان تستعمل مزيل، زي مساله مثلا ايه؟ عشان تزيل نجاسه ثعاب الكلب لابد من استعمال التراب. ودي من زمان قال لك النجاسه المخلصه، في نجاسه مخلصه ونجاسه متوسطه ونجاسه خفيفه. النجاسة الخفيفة كبول الصغير وكالمنت هي النجاسة المغلظة زي لعاب الكلب واخد بالك، واختلف في بوله ورائصه ماشي حبيبي في بلاد في اسمها نجاسة مغلظة، عشان تزال لازم سبع مرات ولهن بالتراب واخد بالك، وما تستعملش اي حاجة تانية، لازم التراب ولا بد من التراب. فنجاسه مغلظه. طب هم العلماء قسموه على اساس ايه؟ النجاسه التقسيمه الكبيره دي قسموه على اساس الوسيله اللي امر الدين بها عشان نتخلص من هذه النجاسه. فالوسيله اللي امر بها الدين عشان نتخلص من نجاسه تعاب الكلب ايه؟ سبع مرات ولا بد من التراب. طب الوسيله اللي امر بها الشرع عشان نتخلص من بول الصبي الذي لم يرحم الطعام. وكذلك المسح في النصح. طب ايه الفرق بين النصح والغسل؟ الغسل او النصح عباره عن مرور الماء على الحاجه، يعني مثلا انت مسكت قطعه قماشه وحطيتها تحت الحنفيه كده، الميه عدت عليها بس وقمت شايلها عشان اشققها، ده اسمه النصح. انما الغسل لابد ان تحرك وتدلك وتعصر، ده الغسل. يبقى النجاسه المغلظه سبع مرات ولا هنا بالتراب، النجاسه المخففه نصح بالماء، ما بينها هي النجاسه المخففه دي بتكون ايه؟ وسيلتها ايه؟ الغسل. ماشي عليك الكلام؟ والحدث يقول الشيخ هنا فطهاره حسيه على نوعين، طهاره حدث وتختص بالبدن، وطهاره خبث وتكون في البدن والثوب والمكان. والحدث على نوعين، حدث اصغر وهو ما يجب به الوضوء، وحدث أكبر وهو ما يجب به الغسل. والخبث على ثلاثة أنواع، خبث يجب غسله، وخبث يجب نضحه، وخبث يجب مسحه. يعني في حاجة مجرد ما تمسح يزول أثرها تماما كأن لم تكن، كأن يكون عذرة جفت مثلا وليس لها أثر، واخد عايزين عاملين عذرة عليه روت يعني. المسألة الثانية، الماء الذي تحصل به الطهارة، مش كل مية، مش أي مية، مية لها مواصفات. الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به الحدث، وهو الماء. والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور. والماء الطهور، احنا كثير من العلماء بيقسم المية لطهور وطاهر ونجس، ويقول بأن الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره اللي ينفع تتوضا بيه وتغتسل بيه، تمام؟ أما الطاهر فهو طاهر في نفسه لكنه لا يصلح أن يطهر غيره. زي ايه؟ زي الماء المخير، ماء الوجه، الشوربه مثلا واخد بالك، قول معايا تفسير تاني، ميه الشاي زي ما الاخوه الاسلوبيه اتنين عرفوا وقدرته وما عرفتوش يعني احلموا بالشاي، العصاير واخد بالك. ينفع واحد يتوضا بمرات شاي برد؟ ينفع؟ ما ينفعش، ما هو نجس مش نجس، هو طاهر بس ما ينفعش ايه؟ طيب الحاجة الثالثة الماء النجس. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له قول ثاني في الموضوع ده بيقول لك هو يا طاهر يا طهور يا نجس يا طهور يا نجس والطهور بنشوف يصلح ولا لا يصلح. أما التأثير في الثلاثة دي مش وردة خدتوا بال حضراتكم مش هتفرق معانا كتير هنا لأن هم أصلا ما طولوش النفس في المسألة دي. يعني أولا مسألة الماء الطهور تعريفه إيه؟ الطاهر في ذاته في نفسه المفضل لغيره. الماء الطهور المية اللي ينفع تتوضا بيها المية اللي ينفع تغتسل بيها هو ده الماء الطهور وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره وهو اسمع الباقي على اصل خلقته ما غيرش. ايه اصل خلقته؟ من هدباء نفس المية مش اي تغير
المية
ماء المطر واخد بالك الى اخر كل هذه الباقي على اصل خلقته اي على صفته التي خلق عليها هو ده الماء ويسمون علماء الماء المطلق واخد بالك زي ما احنا قلنا بقى في المطلق المقيد عكس المقيد زي الشاي والأمثلة اللي احنا قلناها دي شوية. يقول الماء وهو الباقي على اصل خلقته اي على صفته التي خلق عليها سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد او كان جاريا في الارض. ايه كالمطر؟ المطر معروف. ايه ذوب الثلوج؟ في ثلج ينزل في السماء بيدوب. ايه البرد؟ السحاب. البرد السحاب السحاب ينزل الماء واخد بالك. فهذا الماء الذي اتى قليل او كثير ندى او اكثر كل ده اسمه ايه؟ اسمه ماء مطلق مش حبيبي او جاريا على الارض كماء الانهار والعيون والابار والبحار كل ده اسمه ماء ايه؟ اسمه ماء طهور. فقال ابي طيب احنا عايزين بقى نعرف كل حاجه احنا ما نجيش بقول دي بديهيات. انا لو سالت سؤال دلوقتي ايه الدليل ان الميه الحنفيه دي ينفع تتوضا بيها وينفع تغتسل بيها؟ ما تجيش تقول لي دي بديهه. لا عايزين بقى كل حاجه تبقى عندنا فيها عليها ادله. طب ايه الادله؟ قال الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. يبقى الميه دي النازله دي ميه عشان ايه؟ عشان الطهاره تمام؟ ولقوله وانزلنا من السماء ماء طهورا. يبقى احنا عرفنا ان الميه بتنزل ايه؟ ماء طهور. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فكل ما اصطلح عليه على انه ماء جاز ان يتطهر به. ولقول النبي عليه الصلاه والسلام عن ماء البحر هو الطهور ماء الحل ميتته. خلاص يا حبيبي؟ طيب. ولا تحصل الطهاره بمائع غير الماء. احنا كنا زمان فاكر واحنا في اعدادي ولا كانوا يقسموا المواد لمواد جامده ومواد مائعه. والمواد المائعه يقسموها قسمين ثقيله وغزيله. عندك في كلام الفقهاء كلمه غزيله دي انا مش شايف لها وجه ورد. يعني يقولوا مائع يعني كل ماده ساكنه. خدتوا بال حضراتكم؟ بيقصدوا بقى ايه؟ كل ماده ساكنه. فهما بيقولوا ايه؟ بيقولوا ولا تحصل الطهاره بمائع غير الماء. مفيش ماده سائله غير الميه تطهر كالخل ما يطهرش والبنزين والعصير والليمون وما شابه ذلك. طب ايه الدليل؟ ها؟ وحدي بقى يقول ايه الدليل ان انا لو شويه براءه شاي بردم ما ينفعش اتوضا بيهم كوبايه عصير هعطاها امينه مالوش نفسي خلاص باظ العصير باظ ما ينفعش يتشرب. طب ينفع توضا ما ينفعش؟ طب ايه الدليل بقى؟ العين الخد. قال الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يعني فتيمموا صعيدا طيبا يعني فتيمموا من الصعيد. يعني الصعيد اي الصعيد مش الليبيا ولا ايه ولا الصعيد هو وجه الارض مش حريم وجه الارض وجه الارض زي ما تشوف. بس الكلام ده يعني مش عارف يعني اتصرف فيه ولا لا. وجه الارض ولا يشترط ان يكون له غبار. والكلام ده له يعني ممكن ربنا يتوسع كده واقول لحضراتكم يعني حيثيات المكان. ولا يشترط ان يكون له غبار لان في قاعده كده من القواعد ممكن يبقى الاسبوع ساعتها ان شاء الله. فيشترط راجل الارض يعني لو واحد تواجد جرد العدم الناس يقولوا بعض الناس يعني مشهور بين الناس يقولوا صندوق كده او اي حاجه فيها شويه تراب في الشارع ويضرب على ان كلام مخالف لهدي النبي كله وليس عليه اي دليل. فهو من يعني يضرب الصعيد واخد بالك ولا يشترط ان يكون له غبار. طب ايه الصعيد بالنسبه لهذا الانسان؟ طب افرض البني ادم ده ما بينزلش ابدا فعيد نايم على طول في الفراش يبقى السرير اللي هو نايم عليه خدت بال حضرتك ده ان لم يتمكن من ذلك من ان هو يعني يضرب وجه الارض. خدت بال حضرتكم ولم يجد من يممه يبقى ليس امامه الا كذلك. خلاص يا حبيبي بالله يبقى فيه من دلوقتي ربنا عز وجل دليل في الموضوع يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال فلو كانت الطهاره تحصل بمائع غير الماء لنقل عادم الماء اليه ولم ينقل الى التراب. خدت بالك يا دكتور محمد لنقل عادم الماء اليه ولم ينقل الى التراب. كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول يا جماعه اللي ما يلاقيش ميه يدور على اي حاجه اي ماده سائله. هل الامر كذلك؟ المساله الثالثه الماء اذا خالفته نجاسه. الماء اذا خالفته نجاسه فغيرت احد اوصافه الثلاثه ريحه او طعمه او لونه فهو نجس بالاجماع لا يجوز استعماله فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث سواء كان كثيرا او قليلا. اذا معنى كذا سواء كان كثيرا او قليلا ايه كثير او قليل؟ لا ليها حد ليها حاجة أقل من قلتين ده اسمه ماء قليل. قلتان فأكثر ده اسمه ماء كثير. إذا بقول لك سواء كان كثير أو قليل يعني دون القلتين أو قلتين فأكثر تغيرت أوصافه بنزول النجاسة فيه ريحته اتغيرت أو طعمه اتغير أو لونه اتغير أو الثلاثة اتغيروا أيا كان حجم المية هي فهذا الماء صار ماء نجسا. طب ايه القله؟ القله حوالي 160 لتر ميه. 160 لتر ده مش قله الاشرار القله بتاعتنا لا. لا 160 لتر ماشي يا حبيبي ان شاء الله نكمل بقى بعد العشاء ان شاء الله.
لولا حجر بغار
احبابي في الله يبقى دلوقتي الماء إذا تغيرت أوصافه بملابسة النجاسة له يصار ماء نجسا. طيب حقيقة هذا الأمر استوقفني فلم أجد دليلا على ذلك إن عشان نحكم يبين أحد أوصافه، فإن كان كثيرا لم ينقص وتحصل الطهارة له. إيه بقى كثيرا؟
أكثر من القلتين.
قلتان فأكثر، لا مش أكثر من قلتين، لا قلتان فأكثر، ده الكثير. إنما دون القلتين ده إيه؟
قليل.
ده القليل. خلاص؟ طب القلة؟
ده قليل.
لا لا، حجمها قد إيه؟ 160 لتر ونص. 160 لتر ونص، تمام؟ لو إن المية لمستها نجاسة وكانت أكثر من قلتين وما غيرتش مش نجسة. فإن كانت دون القلتين ولم تتغير، يبقى إحنا دلوقتي لو لمستها نجاسة غيرت قولا واحدا أيا كان كمها فإن نجسة. طب لو ما غيرتش نبص لحجمها، قلتين فأكثر مش نجس، اقل من قلتين. هو قال هنا ايه؟ واما ان كان قليلا فينجس. واخد بالك؟ لكن بعض اهل العلم زي شيخ الاسلام ابن تيميه قال بانه حتى وان كان قليلا ان لم يتغير فهو ماشي عليه. وانا بس مش عايز يعني افتح الحته دي. يبقى هو دلوقتي ايه القول الراجح في الموضوع؟ القول الراجح والله تبارك وتعالى اعلم ليس ما قاله المؤلف هنا، بل القول الراجح ما قال به شيخ الاسلام ان المي قلتين او اكثر لا مسكت نجاسه هنبدا نبص اتغيرت بقت نجسه ما اتغيرتش بقت نجسه. قول لي لك كده مش فارقه قلتين دول قلتين. العبره ايه؟ اعتبار الحجم ملوش قيمه هنا. واضح؟ يقول والدليل على ذلك حديث ابي سعيد الخدري قال رسول الله ان الماء طهور لا ينجسه شيء. ده نص واضح. الميه طالما ما اتغيرتش يبقى مش نجسه. ان الماء طهور لا ينجسه شيء اي ما ايه القيد اللي حطيناه من ايه؟ من الاجماع. ان الماء طهور لا تنجسه شيء اي ما لم يتغير. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. العلماء هنا ايه اللي خلاهم يقولوا الماء القليل اللي هو دون القلتين ينجس وان لم يتغير لما تلمسه نجاسه؟ يعني مثلا انت عندك 200 لتر ميه نزل فيها نص كوب بالنسبه لحد طفل تبول فيه. هما بيقولوا على هذا الاعتبار كده ايه؟ نجس. انما قال شيخ الاسلام قال لك ما تغيرتش يبقى ليس نجس. طب هما قالوا كده ليه؟ قالوا لحديث القلتين اذا بلغ من القلتين لم يحمل الخبر. اي معناه اذا كان دون القلتين يحمل الخبر. طب انتوا كده قلتم كلام مش نص انما هو فهم للنص. خدتوا بالكم؟ ده مش نص، ده انما ده فهم للنص. طب احنا عندنا نص واضح، لفظ واضح، منطوق واضح معايا يا حبيبي. يقول لك المقطع لا ينجس شيء اي ما لم يتغير. والعلماء يقولون اذا تعارض المنطوق مع المفهوم قولوا يا شباب يقدم ايه؟ يقدم المنطوق لان حاجه واضحه. يبقى انا عندي حاجه نص، نص واضح، كلمه واضحه، وعندي كلام ثاني عكسه بس من الفهم. انا اكتب الكلمه الواضحه ولا الفهم؟ الكلمه الواضحه دي اسمها المنطوق. الفهم ده اللي هو المفهوم. فمفهوم حديث القلتين إن الماء القليل إذا لاقته نجاسة ينكس وإن لم يتغير. ومنطوق حديث الماء فهو لا ينجس شيء وحديث ماء الرضاعة ده منطوقه إيه؟ لفظه بيقول إيه؟ إنه لا لا مش ما ينكسش خالص، ما ينكسش خالص طالما ما اتغيرش جملة للمؤلف أن، وأما إن كان قليلا فينجز، دي معترض عليها بقول شيخ الإسلام وحكته قلتها لحضراتكم. فهو يقول وكلام وليه قال أنا عندي مية دخلت عليها نجاسة، أنا مش هقص الحجمات، واخد بالكم مش هقص الحجمات، أنا هبص للتغيرات اللي طرأت عليها، تغيرت أوصافها ولا ما تغيرتش، تغيرت أوصافها يبقى إيه؟ يبقى بقت نجسة، ما تغيرتش تبقى إيه؟ دلوقتي لو عندك الحكم نفسه بيتحط عليه حاجات كثيرة جدا، لو عندك مثلا برميل لبن، برميل لبن جاء طفل يتبول فيه أو نقطة كل بس وقع فيه، هتعمل إيه؟ هل يستعمل ولا يستعمل؟ بس انت ممكن تيجي تقول لي يا عمي الميه هتملى، سيبك من الميه احنا عاملين الميه الحمد لله موجوده، طب لا انا احط بقى في مثلا اتاري بقى لو نجس، لو قلنا ايه هو البرميل دول فلتين ولا لا؟ حجمه حجمه صغير قد كده ما فيهاش، ها؟ ما يجيش خالص، بيوصل بكام؟ 320 لتر ده ما يجيش، ها؟ برميل 100 لتر بس، ها؟ 100 كيلو لبن، نقطة فولت ركزها في الوسط، معايا يا شباب ولا مش معايا؟ لو قلنا بقى على مفهوم حديث الفلانيين، لا يا جماعة اللبن ده لا يراق، لا يجوز استعماله، لا تعملوه كبنة ولا توزعوه في روعة على الناس في السوبر ماركتات ولا أي حاجة. وعلى قول شيخ الإسلام لا مفيش حاجة لأنه لم يتغير. طب ايه الدليل؟ الدليل ان احنا عندنا ان انتوا دليلكم ايه؟ دليل فهم حديث الفلتين. طب احنا عندنا دليل نص واضح المفهوم منه يجوز شيء. انت اللي عندك دليل مفهوم وانا عندي دليل نص مطلوب. ان احنا اتفقنا مع بعضنا في تضاد ظاهري يبقى احنا يقدم ايه؟ يقدم النص المطلق. دي مسألة تقدم المنطوق على المفهوم. ماشي يا حبيبي؟ هو الفقه فهم، ولما تفهمها ترتاح، قلبك يرتاح، ترتاح ولا تستسلم؟ ربنا يحكم يعني يحكم يعني يحكم بالفهم يعني. المسألة الرابعة، الماء إذا خالقه طاهر، يقول الماء إذا خالقته مادة طاهرة كأوراق الشجر أو الصابون أو الأشنان، إيه الأشنان دي؟ أشنان حاجة كده كانت تستخرج من أشجار تسحق، لا يعني تشبه المسحوق، مسحوق الغزير، واخد بالكم؟ مش من مسحوق الغسيل. كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان أو الستر، ورق الستر معروف، ورق الستر ده لما يطحن يبقى مسحوق كده، وتحطه في ميه وتركه كده يعمل رقاق كأنه صابون، كأنه مسحوق، كأنك جيت شوية بليل وحطيتها في ميه ووركتها كده، واخد بالك؟ لذلك كان بيغسل الموتى زمان، مفيش لا صابون ولا أي حاجة، كان بماء وستر. واخد بالك؟ طب هو السدر ده منظم، السدر منظم، السدر منظم. فالمهم هنا يقول لك ايه؟ الماء اذا خلقته ماده طاهره كاوراق الاشجار او الصابون او الاشنان او السدر او غير ذلك من المواد الطاهره، ولم يغلب ذلك المخالط الصابون مش غالب. ما هي الصابون بس مش غالب. إناء كان فيه لبن وحطينا فيه ميه بس اللبن مش غالب. إذا فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة. يعني ينفع توضب الميه دي؟ ينفع. طب الصابون، بس الصابون مش غالب، بس الصابون حاجة يعني حاجة بسيطة كده خفيفة. واخد بالك؟ ينفع ينفع. سبحان الله. ويغتسل بيها من الفساد فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم. فلم تجد ماء، الماء هنا كلمة عامة فيعم كل ماء، لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط. طول ما هو نزل اسمه مية، اسمها مية خلاص، ينفع يتوضا بها ويغتسل بها. الدليل الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم، يعني دلوقتي اصل الكلام ده ممكن يجي بقى اشكالات مع الناس يثيروها، يعني مثلا واحد يجي مثلا يستعمل شامبو مثلا على جسمه او صابون مثلا وهو يغتسل دلوقتي بكلامه تمام وليس جسمه وهينزل ميه على جسمه، زعش بص ها هينزل ميه على جسمه وخلاص يا دوب شطب جسمه كل حاجه بقت تمام، الميه ما خلاص كده الحدث ارتفع ولا لا؟ الجنابه ارتفعت ولا لا؟ هو متعود لحظه، هو متعود دايما ايه؟ متعود دايما يعمل الحركه دي وبعدين يجي عشان يبقى ميه صافي، لا ايه؟ يبقى بعد ما الجسم كده خلص من الحاجات دي يبقى ميه صافي تنزل عليه. هل محتاج ايه ولا لا؟ مش محتاج لا. واخد بالك؟ لأن المية في هذه الحالة، المية اللي نازلة على جسمه دي في هذه الحالة أقصى ما يمكنه هي من تمس جسمه ماء مخلوط والماء غالب ولا مش غالب؟ لا الماء غالب. يبقى يرتفع الحدث ولا لا؟ يرتفع الحدث. ماشي عليه الكلام؟
لو المية قطعت،
لا الحاجة تانية بقى سيبنا من المشاكل التانية دي، خلينا في الحب الطبيعي. ولقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة اللاتي قمن بتجهيز البدن إلى الزراعة في بعد ما ماتت، ارسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدش، يعني مش مية صافية، واخد بالكم؟ مش مية صافية، بماء وسدش، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. خلاص؟ المسألة الخامسة نقولها ولا خلاص اللي عايزين نصلي؟ لسه شوية العشاء. طيب. المسألة الخامسة حكم الماء المستعمل في الطهارة. إيه بقى الماء المستعمل؟ بعض الناس يتخيل الماء المستعمل يعني اللي يجيب إناء ويغتسل منه أو يتوضأ منه والبركة هو الماء المستعمل. لا. الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن الأعضاء بعد الطهارة. غسلت وشك، المية اللي غسلت بيها وشك وغسلت بيها فيك وغسلت بيها رجليك، واخد بالك؟ ده اسمه الماء المستعمل، الماء المنفصل عن اعضاء المتوضئ واعضاء المغتسل بعد الوضوء وبعد الاغتسال، ده اسمه الماء المستعمل. الماء المستعمل له حكم ايه؟ الماء المستعمل في الطهاره كالماء المنفصل عن اعضاء المتوضئ والمغتسل طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يعني ينفع يستعمل في رفع حدث وضوء او خبا او جزء من كلام تاني ينفع، خد بالك؟ طول ما هو شكله ميه خلاص، طول ما الماء غالب يرفع الحدث ويزيل النجس ما دام انه لم يتغير منه احد الاوصاف الثلاثه الرائحه والطعم واللون، يعني بنجاسه. طب لو تغير بطاهر زي صابون مثلا، نشوف بقى غالب ولا مش غالب، خلاص؟ ودليل طهارته، الدليل بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا كادوا يغتسلون على وضوءه، ايه وضوءه؟ الميه اللي تتناثر من اعضائه هو بتوضا، يعني بيغسل وشه كده ميه بتنزل، الصحابه يتفاضلوا، كادوا يتفاضلوا ان هم واحد يحط ايده كده والتاني ايده كده عشان الميه دي تنزل على ايديه، تمام؟ ولانه صلى الله عليه وسلم صب على جانب من وضوئه اذ كان مريضا، من وضوئه ايه الوضوء؟ الماء المستعمل في الوضوء، الوضوء ايه بقى؟ كان في فرق بين كلمه وضوء ووضوء، وضوء بفتح الواو كلمات المستعمل في الوضوء. أما وضوء بضم الواو القيام بعملية الوضوء، يعني مثلا إما تغسل وشك وتغسل إيديك والكلام ده اسم وضوء، الفعل ده اسم وضوء. أما المية اللي أنت بتستعملها ده اسمه إيه؟ وضوء. زي سحور اللي هو عملية الأكل أو الشرب في الوقت الصعب، وسحور سحوت اللي هو إيه؟ اللي بتتناوله بقى سواء أكل أو مية أو كلام ده. يقول ولو كان نجسا لم يجس فعل ذلك، لأن النبي ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ده دليل برضه دليل ثالث، وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في الأرداح والأتوار ويغتسلون بالتزام. دي آنية، بس آنية أكبر من آنية، يعني الجنة أكبر من الثوب واخبارك. ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء المستعمل، يقع في الماء من المستعمل. يعني مثلا لو انت مثلا انت قدامك حاجه كده بتتقسم منها بتتوضا منها خلاص، بتاخد منها ميه وبتغسل وشك، الميه دي اللي هي دي وانت بتغسل وشك مش ممكن هتسلم ان يقع فيها نقط من الميه اللي انت غسلت بيها وشك، صح ولا لا؟ ثم انت بعد ما غسلت وشك في ميه في ايدك وهتنزل ايدك انت في الميه تاني، واضح ولا لا؟ هتنزل ايدك في الميه وفي اصلا عليها ميه مستعمله. يبقى الماء المستعمل ايه؟ كل ده تاكيد ان الماء المستعمل طهور، تمام؟ ولقوله صلى الله عليه وسلم لابي هريره وقد كان جنبا ان المؤمن لا ينجس، وإذا كان كذلك فإن الماء لا يبطل طهوريته بمجرد مماسته له. خلصت المياه، ويعني نتوقف الآن عند الآثار، آثار الآدمي والإبة الإنعام عشان ما أطولش عليكم، وإن كان في حتة صغيرة جدا يعني، لكن عشان ما أطولش عليكم ولا الوقت لسه فيه. شيخ أحمد خلاص كده، طب خلاص ان شاء الله نكمل باذن الله في مره ثانيه ان شاء الله. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.